إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان والقدس تقدم هذا البرنامج. ومضات من حياة فقيد عظيم. الرئيس الراحل جون كينيدي. إن مصرع الرجل العظيم في الزمن المستيقظ كخسارة جيل. على الإنسان أن يفعل ما يمليه عليه الواجب على الرغم مما قد ينجم عن ذلك من عواقب ترتد عليه شخصيا، وعلى الرغم من العقبات والأخطار والأعباء التي قد تعترض سبيله. وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه الخلق الإنساني.
هذه الكلمات التي كتبها جون كينيدي في عام 1955 تظهر الفلسفة التي كان يؤمن بها، والتي انعكست في إجراءاته بعد أن أصبح الرئيس 35 للولايات المتحدة الأمريكية. ولا عجب، فالنظام والإخلاص في العمل وابتغاء الإجادة والإتقان قد غرست في نفسه منذ الصغر.
نشأ الرئيس كينيدي في عائلة عرف عن أفرادها إخلاصهم في العمل، وهي عائلة تنحدر من جد إيرلندي كان ممن هاجروا من إيرلندا إلى الولايات المتحدة، ومعروف عن جديه من جانبي الأب والأم أنهما كانا من المشهود لهما بطول الباع في مضمار النشاط السياسي، كما أن والده جوزيف كينيدي قد تقلد عدة مناصب حكومية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت.
ولد جون كينيدي في 29 من أيار عام 1917، وكان الابن الثاني في أسرة ضمت 9 من البنين. وقد تشرب هؤلاء البنون من أبيهم روح المنافسة العادلة، وأخذوا عن أمهم شعورا عميقا بالواجب الاجتماعي والديني.
وفي سنته الجامعية الثالثة في جامعة هارفارد، حيث كان يعكف على دراسة العلوم السياسية، سمح له بمغادرة الجامعة إلى أوروبا بقصد إجراء بحوث تمت بصلة إلى ميدان تخصصه. فكان ما تعلمه خلال رحلاته والشهور التي قضاها في لندن، حيث كان والده سفيراً للولايات المتحدة فيها في ذلك الحين، كان ذلك مدعاة لإثارة اهتمامه في الشؤون الدولية لدرجة حملته على جعل أطروحته الجامعية التي كتبها تدور حول الأسباب المعقدة التي حالت دون قيام إنجلترا بإعادة تسليح نفسها في السنوات الثلاثينية التي سبقت الحرب العالمية الثانية. وكان أن نقح تلك الأطروحة فيما بعد وتوسع فيها، فجعلها كتابا سماه لماذا نامت إنجلترا، وقد أثنى على هذا الكتاب من طلعه من النقاد والقراء.
وفي عام 1941 دخل جون كينيدي ضابطا في سلك البحرية الأمريكية، تاركا وظيفة تقتضيه الجلوس على الكرسي في مكتبه. وعند انخراطه في البحرية طلب أن يعين على ظهر قارب من قوارب الطربيد المتجولة. وفي عام 1943 بينما كان يقود القارب المتجول رقم 109 في المحيط الهادي، أصابت القارب قذيفة أطلقتها مدمرة يابانية شطرته إلى نصفين. وعلى الرغم مما لحقه من جراء ذلك من إصابات مؤلمة في ظهره، فقد قام هو شخصيا بإنقاذ عدد من رجاله وأوصلهم في النهاية إلى أحد مواطن النجاة بعد أسبوع من القلق والتشرد في منطقة كانت بيد العدو. وتقديرا لبطولته تلك، أعطي وسام البحرية الأمريكية.
وبعد أن رمج من البحرية بناء على تقرير طبي، عمل مراسلا لإحدى وكالات الأنباء، ولكنه قرر أن لا يتخذ الصحافة مهنة دائمة له. فذكرى أخيه الأكبر جوزيف الذي قتل أثناء الحرب قبل أن يحقق حلمه بدخول ميدان السياسة، حدت به إلى خوض معركة انتخابية للظفر بمقعد في مجلس النواب الأمريكي، وبالفعل رشح نفسه عن المقاطعة البرلمانية 11 في ولاية ماساتشوستس، وفاز بمقعد في مجلس النواب بعد معركة انتخابية عنيفة، وكان عمره في ذلك الحين 29 عاما.
وقد بقي محتفظا بمقعده في مجلس النواب طيلة 3 فترات انتخابية متعاقبة، ثم قرر أن يرشح نفسه لمقعد في مجلس الشيوخ. وهنا أيضا خاض معركة انتخابية عنيفة ونجح، واستمر يمارس نشاطه السياسي حتى أقعدته عن ذلك حالة مرضية ظهرت نتيجة للإصابات التي كانت قد لحقت به أثناء الحرب. ولمداواة هذه الحال اضطر أن يجازف بإجراء عمليتين جراحيتين له في عموده الفقري.
وقد أمضى بعد هاتين العمليتين فترة طويلة من الاعتكاف، وأثناء هذه الفترة كتب مؤلفه المشهور صور من الشجاعة، الذي تضمن دراسات لسير 8 من أعضاء مجلس الشيوخ عرف عنهم تحديهم للرأي العام الأمريكي لكي يقفوا بجانب مبادئهم التي آمنوا بها. وقد راج الكتاب رواجا هائلا، وفاز فيما بعد بجائزة بوليتزر على اعتبار أنه أفضل كتاب يختص بدراسات السير ظهر في عام 1956.
وفي ذلك العام، أي عام 1956، شهد المستر كندي هزيمته السياسية الوحيدة في حياته، عندما خسر الجولة الانتخابية التي أجراها الحزب الديمقراطي للاتفاق على من سيحتل منصب نائب الرئيس. ومع ذلك فقد خلف انطباعا حسنا في نفوس أعضاء الحزب، الأمر الذي أكسبه الكثير من الأنصار وساعد على ترشيحه من قبل الحزب لانتخابات الرئاسة بعد مضي 4 سنوات على ذلك الحادث.
وفي الخطاب الذي ألقاه يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة في 20 من كانون الثاني عام 1961، طلب الرئيس من كل فرد من أفراد الشعب الأمريكي أن ينضم إلى حملة محاربة الطغيان والفقر والمرض والحرب نفسه، وأعطى تعهدا أن تخطط حكومته هذا النهج.
وما أن بدأت الشهور تمر حتى لوحظ على الرئيس كينيدي سرعة معالجته لشتى المعضلات التي ظهرت أمامه، ففي الميدان الداخلي حث على اتخاذ إجراءات تستهدف تخفيض الضرائب عن المواطن الأمريكي، وحث على تقديم المساعدات للمناطق التي لحقت بها أضرار اقتصادية نتيجة للتغييرات التي طرأت على أساليب الصناعة، وحث أيضا على الشروع في برنامج واسع لبناء المساكن وتوفير العناية الطبية للمسنين، وإصدار تشريع يستهدف تقوية الحقوق المدنية.
أما في ميدان الشؤون الدولية فقد واصل الرئيس كينيدي جهود بلاده في سبيل تخفيف حدة التوتر في برلين، وأصر على حياد لاوس واستقلالها، ونادى بضرورة إبرام اتفاقيات فعالة لحظر التجارب النووية ونزع السلاح، وأعلن عن تأييده ومساندته للأقطار الآخذة في التقدم والتطور في القارات الثلاث: آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وبالإضافة إلى ذلك اقترح الرئيس كينيدي قيام تحالف هدفه تحقيق التقدم لأقطار أمريكا اللاتينية، وكانت هذه فكرة أخذت بها تلك الأقطار، كما أنه أسس وكالة جديدة للتنمية الدولية وشكل ما سمي بفريق السلام الذي يضم متطوعين فنيين ومدرسين للخدمة في الأقطار الآخذة في التقدم.
وفي عام 1962 اتخذ بتأييد إجماعي من منظمة الدول الأمريكية إجراءه السريع المشهور لإيقاف العمل السوفيتي السري في تثبيت أسلحة ذرية في الأراضي الكوبية قصد بها أن تستخدم لقصف الولايات المتحدة، وفرض على الاتحاد السوفيتي سحبها من كوبا.
أما الشهور الأخيرة من حياته فقد تميزت بإجراءين قام بهما ولاقيا ترحيبا وتأييدا من معظم أقطار العالم. كان الإجراء الأول توصله ورئيس الوزارة البريطانية السابق مع رئيس الحكومة السوفيتية إلى عقد اتفاقية حظر التجارب النووية، وكان الإجراء الثاني تصديه لأعمال التمييز العنصري في الولايات المتحدة. وله في هذا المضمار قول مأثور: إننا نبشر بالحرية في أرجاء العالم، ونحن نعي ما نقول وما نفعل، نحن نقدس حريتنا هنا على أرض الوطن، ولكن هل نقول للعالم وبالتالي لبعضنا البعض إن هذه الأرض هي أرض الأحرار باستثناء الزنوج، وإنه ليس لدينا مواطنو درجة ثانية سوى الزنوج، وإنه ليس لدينا نظام طبقي ولا نظام عزل جيتو ولا عنصر سيد إلا بالنسبة للزنوج؟
ويلاحظ أن الرئيس كندي عندما انتخب رئيسا للولايات المتحدة في عام 1960 كان أصغر رئيس منتخب عرفه تاريخ الولايات المتحدة، كما أنه كان أول مسيحي كاثوليكي تقلد هذا المنصب. هذا وقد تزوج الرئيس الراحل عام 1953 عقيلته، وله منها ابنة اسمها كارولين وعمرها 6 سنوات، وابن اسمه جون في 3 من عمره. وقد توفي له ولد في صيف هذا العام ولم يعش إلا أقل من 2 يوم.
حياة حافلة بالشجاعة والعصامية، ومن من الناس لا يعجب بمثل هذه المزايا؟ يؤسفنا حقا أن تكون خاتمة حياة هذا الإنسان ما كانت عليه قبل 24 ساعة من الآن. بعد أن توصل الرئيس كندي ورئيس الحكومة البريطانية السابق ورئيس الوزارة السوفيتية إلى إبرام اتفاقية حظر التجارب النووية، وجه الرئيس كندي في 27 من شهر تموز الماضي خطابا بالراديو والتلفزيون إلى الشعب الأمريكي، حدثهم فيه عن تلك الخطوة الناجحة التي خططها الدول 3 في مضمار السلام. وقد أتى في خطابه على ذكر الأسباب التي حدته إلى اتخاذ تلك الخطوة المرضية، فقال إنه لو استمرت تلك الدول ودول أخرى غيرها في إجراء تجاربها النووية وتضاعف عدد تلك الدول في المستقبل، لنجم عن ذلك تلويث الهواء الذي يتنفسه بنو الإنسان بنسب كبيرة من الإشعاع الذري، ولنجم عن ذلك أيضا مضار لا تغتفر. وفي معرض تبيين تلك المضار قال الرئيس الأمريكي الراحل:
Even then, the number of children and grandchildren with cancer in their bones, with leukemia in their blood, or with poison in their lungs might seem statistically small to some in comparison with natural health hazards. But this is not a natural health hazard. And it is not a statistical issue. The loss of even one human life, or the malformation of even one baby, who may be born long after all of us have gone, should be of concern to us all. Our children and grandchildren are not merely statistics towards which we can be indifferent, nor does this affect the nuclear powers alone. These tests befoul the air of all men and all nations, the committed and the uncommitted.
حتى عدد الأبناء والأحفاد الذين ينشأون بسرطان في عظامهم وفقر في دمائهم وسم في رئاتهم سيكون أقل بكثير إذا قورن بعدد من نراهم مصابين الآن بشكل طبيعي بمثل هذه الحالات. ولكن ما سينجم عن انتشار التجارب النووية من أضرار لن يكون من الملمات التي يلاقيها الناس في حياتهم الطبيعية، كما أننا لا نريد أن نجعل الهدف من هذه التجارب الحصول على إحصاءات نطالعها. إن ضياع حياة إنسان واحد أو ظهور طفل مشوه واحد والذي قد يولد بعد جيلين أو أكثر من الآن ينبغي أن يستأثر باهتمامنا جميعا. إن أبناءنا وأحفادنا ليسوا مجرد موضع تجربة وإحصاء لا تهمنا نتائج أي منهما، كما أن استمرار التجارب لا يقتصر تأثيره على الدول التي تملك أسرار الذرة، فهذه التجارب تلوث هواء جميع الناس وجميع الأمم الملتزمة منها بمحالفات وغير الملتزمة دون أن يكون لديهم علم بذلك ودون موافقتهم. ولذلك فإن الاستمرار في إجراء التجارب الذرية في الجو يدعو الكثير من الأقطار إلى اعتبار جميع الدول التي تملك أسرار الذرة على قدم المساواة في مضمار الشر. وفي العشرين من شهر أيلول الماضي وقف الرئيس كندي ليلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب التوقيع على اتفاقية حظر التجارب النووية. وقد ذكر في خطابه آنذاك أن إبرام تلك الاتفاقية لا يعني استتباب السلام في العالم، ولكنه يعني أن الدول الكبرى الثلاث روسيا وبريطانيا وأمريكا قد أوجدت فترة من الهدوء هي في حد ذاتها خطوة مرضية نحو تحقيق السلام. وتحدث عن فترة الهدوء تلك فقال:
But if we can stretch this pause into a period of cooperation, if both sides can now gain new confidence and experience in concrete collaborations for peace, if we can now be as bold and far-sighted in the control of deadly weapons as we have been in their creation.
ولكن إذا استطعنا أن نوسع نطاق فترة الهدوء هذه فنجعلها فترة من التعاون، إذا استطاع الجانبان أن يحصلا على مزيد من الثقة والخبرة والتعاون الملموس من أجل السلام، إذا استطعنا أن نكون أكفاء وبعيدي نظر في السيطرة على هذه الأسلحة كما كنا أكفاء في إيجادها، إذن فلا شك في أن هذه الخطوة الأولى القصيرة يمكن أن تكون بداية رحلة طويلة ومثمرة.
Dangerous in a nuclear world. The long labor of peace is an undertaking for every nation.
لقد خسرت البشرية بمصرع الرئيس جون كينيدي ركنا من أركانها وبطلا من أبطال السلام. فلقد حفلت حياة الرئيس الراحل بصور رائعة من الجرأة والإقدام والمواقف الإنسانية النبيلة. ومضات من حياة فقيد عظيم، الرئيس الراحل جون كينيدي، برنامج خاص قدمته إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.